أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في آخر، يعني لا زال الكلام طبعا في تحقيق المعنى الحرفي. انتهينا بحمد الله من توضيح مراد المصنف من المعنى الحرفي بربما بيانين ذكرهما المصنف، وأبطلنا رأي صاحب الكفاية والرأي الآخر كذلك في معنى المعنى الحرفي. فتحصل إلى هنا أن المعنى الحرفي هو، أو معذرة، إلى أن الحروف طبعا هي من المعاني الحرفية، وغير كذلك الحروف كما أشرنا في الأبحاث السابقة. الآن بقي هذا المطلب بعد مراعاة للاختصار. آخر منعطف في البحث هو ما لأجله تقدم البحث، لأنه كان الكلام في هذه النقطة عندما كنا في الوضع في أقسام الوضع أربعة. قلنا الآن الحروف من وإلى وعلى، وضمنا معها أسماء الإشارة، أسماء الموصول، الضمائر، وما شئت فعبر. هذه هل الوضع فيها من أي قسم؟ هل الوضع عام والموضوع له عام؟ الوضع عام والموضوع له خاص؟ الوضع خاص والموضوع له خاص؟ أو الوضع خاص والموضوع له عام؟ هذه الأربعة الأقسام. في أي، ما هو القسم الذي يتلائم مع الحروف؟ وجد في المدرسة الأصولية وجد رأيان في المقام. رأي يقول، وهو رأي صاحب الكفاية عليه الرحمة، يعتقد أن الحروف عندما تبناها من أبحاث سابقة، قال أن الحروف من الوضع العام والموضوع له عام. حسنت، هذا ما قاله من صاحب الكفاية عليه الرحمة. هنا المصنف يريد أن يقول، وجملة من المحققين مثلا الشيخ الصدر وجملة من الأعلام الكبار، يعني تقريبا أكثر متحققين من بعد زمن صاحب الكفاية ومن هذا، يعتقدون بأنه لا، في الحروف الوضع عام والموضوع له خاص. الآن نريد أن نحقق هذه المسألة، نريد أن نحقق هذا، نريد أن نثبت هنا كيف يكون أو تكون الحروف وبقية الأدوات كالأسماء الموصول وأسماء الإشارة وغيرها، يعني قصد الإشارة والضمائر وما شاكل ذلك، كيف أنها تكون من هذا القسم بأن الوضع فيها عام والموضوع له خاص. لكي تتحقق هذه المسألة، وضمنا هو يبطل رأي من صاحب الكفاية عليه الرحمة، نذكر أمرين. هذين الأمران أو هذان الأمران جدا مهمان في تحقيق المسألة. الأمر الأول هو أمر تقدم عندكم في علم المنطق، وهو أن الحمل ينقسم إلى قسمين: حمل أولي ذاتي وحمل شائع صناعي. الحمل الأول الذاتي هو يكون إثبات الاتحاد بين الموضوع والمحمول في عالم المفاهيم، وليس له ارتباط بعالم الخارج. هذا توضيح آخر، يعني نفس مؤدة ما درستمه في علم المنطق، ولكن صياغة أخرى، بيان آخر للتوضيح. الحمل الذاتي الأولي هو ذلك الحمل الذي يراد منه الاتحاد بين الموضوع والمحمول، ولكن في عالم المفهوم، في عالم المفاهيم، وليس مرتبط في عالم الخارج. واضحة؟ مثال، أنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، تجد بأن المحمول عين الموضوع، الإنسان موضوع، حيوان ناطق محمول، فتجد أن المحمول عين المنطوق، عين الموضوع. نعم، كما يشترط في الحم، يوجد شرطان أساسا في الحم، أن تكون هناك علاقة بين المحمول، أن يكون هناك اتحاد ما بين المحمول والموضوع، وهناك اختلاف ما بين المحمول والموضوع. أحسنتم، وهذا بحث أنت بعد تعلمونه في علم المنطق. فمن هنا يأتي إشكال، كيف تقول بأنه أنهم يتحدان فيكون الموضوع عين المحمول، فتحقق شرط ولا بد من شرط الآخر وهو الاختلاف، لا من اختلاف ما، وإلا لا معنى لحمل الشيء على نفسه. قالوا هنا يكفينا في الأمر صح التعبير، ماذا يكفينا الاختلاف ولو من ناحية الإجمال والتفصيل. الإنسان موضوع مجمل إجمال، وحيوان ناطق تفصيله، هذا الاختلاف كاف في صحة الحم، مع أنه الاتحاد حتما لا بد منه، لأنه إذا لم يكن اتحاد بين المحمول والموضوع من جهة أو من جهات معينة لا استحال الحمل، كاستحالة حمل الحجر على الإنسان والإنسان على الحجر، لأنهم متباينان تباينا ذاتا وما شاكل ذلك. ولذا تجد بأن الحمل الأولي يستخدم في التعاريف، الحمل الأولي عادة أين يستخدم؟ في عالم التعريف، عرف الإنسان، عرف البقر، عرف كذا، ومن هنا أنت دائما تعريفاتك إنما هي بالحمل
الأول،
بالحمل الأول، الحمل الذاتي الأولي. أي أحسنتم، وهناك بعد تفصيلات تعلمونها في علم المنطق. بالنسبة هذا الحمل الأولي الذاتي، الحمل الشائع الصناعي، لا، الحمل الشائع الصناعي هو الذي يراد منه الاتحاد بين المحمول والموضوع في عالم الخارج والمصداق، يختلفان مفهوما ولكن يتحدان مصداقا، هو الحمل الذي يراد منه ماذا؟ يراد منه إثبات الاتحاد بين المحمول والموضوع في عالم الخارج، مو عالم الذهن، عالم الخارج، وإن اختلفا على مستوى المفهوم. مثلا الإنسان كاتب، الإنسان عالم، الإنسان خياط، الإنسان مزارع، وهكذا نجد أن على مستوى المفهوم يختلفان مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان غير مفهوم كاتب، ولكن في المصداق واحد. أحسنتم، ومن ثم هذا هو الحمل الشائع. لماذا شائع؟ لأنه شائع في العلوم والأبحاث، ويعني ما عليه صح التعبير النظرة العلمية وما شاء الله، مو فقط كان مرتبط بعالم التعريفات، هذا مرتبط بعالم صح التعبير المصادق والخارج. مثلا على هذا التفريق إخواني، كما تعلمون حللنا إشكالية ذكرها الشيخ المظفر في الجزء الأول من المنطق، وكذلك في أبحاث تذكر في الأبحاث البداية، هم يجيبوا هذا البحث على مستوى أبحاث فلسفية معمقة يأتون به، ولكن بصياغات معينة في علاج هذه الإشكالية، عندما قالوا الجزء جزئي والجزء ليس بجزء، في أول وهلة يرى الإنسان بأن هناك تفاوت أو تهافت معذرة بين القضيتين وتناقض وكذب صريح، كيف تقول الجزء جزئي ومن جهة تقول الجزء ليس بجزئي؟ هنا صارت هذا من العواص ومن القضايا العويصة جدا، وكل في زمان طرحوا علاجات لها، وجاء الشيخ الملا صدر قدس الله نفسه زكية وطرح مسألة وحدة الحمل لرفع التناقض، قال بأن الذي يؤدي إلى التناقض إذا كان الحمل في كلا القضيتين واحد، فلو قلت الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي ليس بجزئي بالحمل الأولي، فهذه القضية بلا أشكال تؤدي إلى التناقض وهي تكذب، هم صحيح، ولكن إذا اختلف الحمل بينهما تكون القضية كلتا القضيتين صحيحتين. فعندما تقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي ليس بجزئي بالحمل الجار. كيف؟ أنت عندما تأتي للجزئي مفهوم الجزئي في عالم المفهوم والتعريف جزئي بعد، لأن هذا أنت لما تقول الجزئي جزئي يعني مفهوم الجزئي عين مفهوم الجزئي، فيستحيل أن يكون الجزئي كتعريف كمفهوم ليس بجزئي، ولا استلزم سلب الشيء عن نفسه. مثل ما تقول الإنسان إنسان بالحمل الأول، الكاتب كاتب بالحمل الأول مثلا، الكتاب كتاب، القرآن قرآن، هذا كله بالحمل الأول. لماذا؟ لأن إذا قلت القرآن ليس بقرآن بالحمل الأول استلزم سلب الشيء عن نفسه، وهو من المحالات. ما دي واضحة؟ إذن على مستوى المفهوم، على مستوى التعريف هو هكذا، نقول على مستوى الحمل الأول الجزئي جزئي بالحمل الأول، يعني حقيقة الجزئي هي الجزئية، الكلي كلي بالحمل الأول. مثل ما تقول مثلا محمد محمد بالحمل الأول، القرآن قرآن بالحمل الأول، واضح هذا؟ ولكن الجزئي ليس بجزئي بالحمل الشائع. لماذا؟ لأن تنظر إلى المصاريخ، والمصاريخ متعددة، فتقول هذا جزئي، هذا الكتاب جزئي، هذه مسبحة جزئي، هذا الموبايل جزئي، هذا مثلا المتكأ جزئي. فلاحظت بأن الجزئي صار ماذا؟ كليا، يعني ينطبق على كثيرين. فإذن إذا نظرت بالحمل الشائع، نعم الجزئي ليس بجزئي، فلهو أمر ماذا؟ كلي، ينطبق على كثيرين. تقول هذا جزئي هذا جزئي هذا جزئي، لأن الكلام في المصداق. لكن على مستوى المفهوم، على مستوى الحمل الأولي، لا، الجزئي جزئي لا يكون كليا، ولا استلزم سلف الشيء عن نفسه. واضح المقدمة؟ هذه المقدمة أو الأمر الأول. اختمنا الآن كذا، جينا إحنا مو من الطرف الفكري، مقدمة لا دخيلة في قضيتنا الآن في بحثنا. هذه المقدمة الأولى أخوة، واضح؟ ماذاك سؤال هنا، لأنه كما أنا أشرت المقدمة تخدمنا كثير. المقدمة الثانية أخواني، وهي كيف يمكن انتزاع الجامع، انتزاع جامع المسجد انتزاع من أحد لا، كيف يمكن أن تنتزع جامعا بين أشياء؟ الآن عندك أشياء معينة في الخارج تريد تنتزع جامع. قالوا الجامع يكون على قسمين، جامع ذاتي وجامع عرضي. عندنا جامعان، جامع ذاتي وجامع ماذا؟ عرضي. الجامع الذاتي هو الذي ينتزع من أفراد متفقين الماهية والحقيقة فقط، كل ما هنالك تقوم برفع المشخصات ويكون هناك جامع مشترك بينهما فتجعله جامعا ذاتيا، يعني منتزع من ذات الأشياء. مثلا الآن شفت زيد وعامر وخالد وبكر وفلان وفلان وفلان، هذه أفراد، لكن يجمعهما ما هو؟ طرد الإنسانية. فالإنسانية لحيوانية ناطقية أمر ماذا؟ مشترك بين زيد وعامر وفلان 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 وفلان. نعم لكل فرد مشخصات خاصة به، جئنا لزيد، زيد طويل قصير أسمر أبيض مؤمن غير مؤمن وهكذا، انجل عمر نفس الشيء، انجل كذا نفس الشيء. فنقول نلغي المشخصات، نلقي الأشياء الخارجة عن حقيقة الشيء ونبقى مع ما هو مشترك، فيقولون هذا ما نسميه بالانتزاع، صح التعبير، انتزاع الجامع، الجامع الذاتي بينهم. قلنا جامع أنه يجمع بين الأفراد ذاتي، لأنه ينتزع من الأمر الذاتي المرتبط هم فيه أو الحقيقة المتفق عليها بينهم، هذا ما نسميه بالجامع الذاتي. وعندنا أخواني جامع ماذا؟ عرضي. الجامع العرضي لا، ما ينتزع من ذات الأشياء حتى لو كان أشياء متباينة فيما بينها. نجعل مناسبة أو جامع عرضي مهو ليس له دخيل أو داخل في حقيقة الأشياء، جامع عرضي نجعله يكون معبر عن تلك الأفراد المتباينة.
اللون مثلا
توضح أحسنتم، الآن اللون مثلا بالنسبة للباب والجدار وكذا نقول الأحمر مثلا، نجعل الجامع أحمر بين أشياء متعددة، بين رجل أحمر، بين جدار أحمر، بين شجرة حمراء، بين سيارة حمراء، بين ساعة، هذه كلها أمور لا يوجد أصلا بينها ماذا؟ جامع ذاتي، كلها متباينة بتمام الذات. الشجر غير الإنسان، غير زيد، وزيد غير الباب، والباب غير كذا وكذا، واضح؟ فمثلا على الفرض أن هذه لا يوجد أصلا بينها أي جامع ذاتي، فلكي نجعل لها جامع، نجعلها جامع عرضي، نقول الأحمر، اللون الأحمر. أو كما مثلوا له في المقولات العشر في بداية الحكمة إذا تذكرون، هناك بأنه قالوا الجوهر والعرب، المقولات العشر، الجوهر والعرب. الجوهر له خمسة أقسام: جسم ونفس وعقل والصورة النوعية والصورة مثلا والصورة الجسمية وما شاكل ذلك. بالنسبة للأعراض تسعة، البقية جوهر واحد وله أقسام أفراد وأقسام. عند العرب تسعة، متى وكيف وهل، بقول متى وأين وكيف والجدة والواب وإلى غيرها، عندنا تسعة أمور. هذه منهم يعتقدون بأنه الأجناس العالية، هذه المقولات أجناس عالية. كيف أجناس عالية؟ ليس فوقها جنس بعد، لو كان فوقها جنس لا تسمى أجناس عالية. فهذه التسعة أنتم يقولون تسموها عرب في قبال الجوهر، هذا مفهوم العرب. يستلزم عليكم إشكال، لأن سوف يكون جوهر وعرب، والعرب تحته تسعة أقسام، فصار الذي قبال الجوهر أمر ماذا؟ وهو العرب، بينما التسعة لا تسمى أجناس عالية، والحال تقولون عشرة أجناس عالية. هنا يردون بهذا، يقولون هذا مفهوم العرب، هذا ليس جامعا ذاتيا لها، بل جامع عرضي، عشان تسعة نجمعها تمتاز بخصوصية معينة مو ذاتية، واضح؟ سميناها عرض لأنها تقع لا في موضوع مثلا، وليس العرض مفهوم هذا، العرض داخل في حقيقته، لأن لو داخل في حقيقتها مثل الإنسان يدخل في زيد وعامر وكذا لصار ذاتيا، فما فرضناه أجناس عالية ليس بأجناس عالية. فإذا إلى هنا، هذا مثال آخر طبعا، على كل حال لا نطل عليكم، عندنا إذن جامع ذاتي وعندنا جامع عرضي، واضح؟ الآن يأتي السؤال، الآن عندنا في الخارج نسب متعددة، الآن احنا كلامنا وين؟ في الحروف. الآن تضحت المقدمتين إن شاء الله، لكن الآن لازلنا في المقدمة الثانية كتقريب عشان نعطيها شوي ارتباط في بحثنا، بعدين إن شاء الله الفذلة النهائية. الآن عندنا ماذا؟ نسب متعددة في الخارج، عندك زيد في البيت، زيد على السطح، الكتاب في الحقيبة، الحقيبة فوق الرف، الرف داخل في الغرفة، وهكذا. هذه النسب، هذه النسب متعددة، يقولون هذه النسب الآن هل يوجد بينها جامع ذاتي أم يوجد بينها جامع عرضي؟ يقولون إذا ثبت عندنا أن بين هذه النسب جامع ذاتي يثبت كلام من؟ صاحب الكفاية عليه الرحمة. وإذا ثبت أنه لا يوجد جامع ذاتي أصلا بل هو جامع عرضي، جامع عرضي، فيثبت كلام من؟ هؤلاء المتأخرين، ومنهم صاحبنا المصنف رحمه الله شيخ المظفر. واضح إلى هنا الآن؟ بعد وضوح هاتين المقدمتين، الآن إحنا لازلنا في فقط عرض هاتين المقدمتين، تعالوا معي الآن إلى تحقيق المقام، أنا أطلنا عليكم أي، لكن هذه مهم جدا. بعد هاتين المقدمتين نقول على المقدمة الأولى، أخواني التفتوا، عندنا مفهوم النسبة، وعندنا النسبة، وهو مفهوم، معذرة، عندنا مفهوم النسبة بالحمل الأولي، وعندنا مفهوم النسبة بالحمل الشائع. على المقدمة الأولى. أنا حين قاعد استبق ذي الكلمات اللي راح تدخل إيانا في البحث لازم تتفكك. مفهوم النسبة يعني نسبة الشيء إلى شيء. زيد في الدار نسبته للدار مثلا، زيد على الباب على الدراجة مثلا أو على السيارة نسبته نسبة الاستعلاء، وهذه النسب يعني مقصودي. هذا مفهوم النسبة نلحظه بلحاظين، تارة نلحظه بالحمل الأولي وتارة نلحظه بالحمل الشائع الصناعي أو الشائع. وش بالفرق؟ نقول واضح بأن لو قلنا مفهوم النسبة بالحمل الأولي، النسبة بما هي نسبة؟ مفهوم اسمي صحيح. النسبة بالحمل الأولي مفهوم شو صير؟ مفهوم اسمي. يعني مفهوم النسبة بالحمل الأولي مفهوم النسبة، من تقول الجزئي بالحمل الأولي جزئي، فنفس الشيء مفهوم النسبة بما هو مفهوم النسبة شو صير؟ بالحمل الأولي مفهوم النسبة، لأن عين المفهوم النسبة ما عنده شيء آخر ولا استلزم سلب الشيء عن نفسه. ولكن عندما نقول مفهوم النسبة ليس بمفهوم النسبة، بأي لحاظ؟ بالحمل الشائع. الكيف؟ بأن في مفهوم النسبة بالحمل الشائع أنت لا تنظر إلى النسبة مفهوم النسبة والنسبة، لكن تنظره كعنوان وجسر وحاكل أفراده في الخارج. واضح هذه النقطة؟ واضح إن شاء الله. وإلا كما تعلمون مفهوم النسبة أصلا طرف من الأطراف، هو مثل ما تقول ابتدأت السير، أو مفهوم النسبة الابتدائية، معذرة مفهوم النسبة الابتدائية مثلا، أو الظرفية. دعونا في مفهوم النسبة الابتدائية. مفهوم النسبة الابتدائية إذا أخذتها كمفهوم بالحمل الأولي، وبالتالي بما أنها مثلا تكون بالحمل الأول معذرة تكون طرفا من الأطراف، وذلك تقول أنت ابتدأت سيري من النجف إلى كربلاء. شوف لخلط في خصام مفهوم اسمي أصلا، لاحظ. ولكن عندما تجعل مفهوم النسبة لا أنه بالحمل الأولي، بل تجعله بالحمل الشائع، بالحمل الشائع يكون بوابة وجسر إلى الأفراد في الخارج. إلى الأفراد ماذا؟ في الخارج. إذا اتضحتم هذا يخدمنا في البحث. تعالوا معي هذا الحين على الثمرة اللي تترتب على المقدمة الأولى في بحثنا، تعالوا للثمرة ترتب على المقدمة الثانية أين في بحثنا. الآن عندنا أخواني عندنا نسب متعددة، عندنا نسب ماذا؟ متعددة في الخارج، كما مثل زيد في الدار، زيد على المدر على الصف، عمر في المسجد، فلان كذا، وهكذا نسب متعددة. المدعى نقول يوجد رأيان، رأي يقول بأنه يوجد جامع بينهما، جامع ذاتي ينتزع من هذه الأفراد أو من هذه معذرة أفراد النسب الخارجية، ويسمى الأفترض الآن مفهوم النسبة، مفهوم النسبة. فصار مفهوم النسبة عنوان جامع، لكن جامع ذاتي، مثل مفهوم الإنسان بالنسبة لمن؟ لزيد وعمر وما إلى ذلك. على هذا إذا قلنا أن هذا هو جامع ذاتي كما يراها صاحب الكفاية يتم كلامه، فعليه يقول ماذا؟ الوضع عام والموضوع له عام. كيف؟ يقول الآن عندما يضع الواضع لهذا المعنى العام يتصور ماذا؟ تصور المعنى العام، لاحظ، ويضع لفظا ماذا؟ لفظا عاما له، مثل ما نتصور الوضع العام والموضوع له العام في القسم الثاني. ماذا قلنا؟ قلنا يتصور الواضع معنى الإنسان المعنى العام، ويضع لفظا له، ويضع والموضوع له عاما، يعني الموضوع له في حين الوضع ماذا كان؟ أمرا عاما، فوضعنا اللفظ بإزاء ذلك الأمر العام، فوضعنا لفظ الإنسان لمعنى الإنسان. فنفس الكلام هنا الشيخ صاحب الكفاية الرحمة هكذا، بأن هذه بينها جامع ذاتي وهو مفهوم النسبة، لاحظ. فالنسبة الآن ماذا صارت؟ وضعتها كأمر عام، وحين وضعي تصورتها ماذا؟ مفهوما عاما كليا وضعت لها مثلا لفة من النسبة الابتدائية مثلا أو الظرفية بالنسبة لفي نسبة الظرفية أو نسبة الاستعلائية فضعت على فصار وضع من هذا لف عام لمفهوم ماذا عام في حال تصوري أنه عام فيكون هذا قطاع شامل لجميع النسب الخارجية ولكن بلحاظ أن هذا جامع ذاتي لها فهذا يتم على كلام من؟ صاحب الكفاية حين تقرب فكر صاحب الكفاية ماذا يريد؟ الدعوة الأخرى التي نحن نقول فيها نقول أصلا هذا الكلام غير تام كيف؟ نقول لك يا صاحب الكفاية الآن احنا في مناقشتنا بعد اتضح دعواني ترى الحين احنا في المنعطف الاخير في البحث حتما الظاهر دخت شوي ولكنه البحث لطيف ومهم جدا ثبتوا اخواني نحن هكذا نقول وندعي نقول يا صاحب الكفاية من قال لك ان بين النسب مفهوما ماذا النسب بين النسب جامعا ذاتيا تعال معي الان أليس الجامع الذاتي هو أو الجامع الذاتي الذي تدعيه هو أمر ذاتي ينتزع من الأفراد في الخارج مثلا لاحظ ويكون هذا أمر موجود أنت تنتزعه لأن أمر مشترك وماهية مشتركة وحقيقة مشتركة بين هذه الأفراد فقط أنت هناك ترفع المشخصات مشخصات كل فرد فيبقى هذا الجامع الذاتي مثل بقاء الإنسان بعد رفع مشخصات أفراده في الخارج وصحيح؟
نعم
نقول لك تعال الآن في أفراد النسب في الخارج أفراد النسب في الخارج النسبة هي أمر ماذا؟ أمر متقومة بالطرفين متقوم بالطرفين مثلا الآن تعال نسبة رقم ألف مثلا واحد زيد في الدار هذه الظرفية متقومة بمن؟ بزيد والدار الكتاب في المحفظة أحسنتم الكتاب الظرفية يعني متقوم بمن؟
الكتاب المحفوظ
إيه؟ سرت من الكوفة إلى البصرة مثلا هذه هم من متوقفة على سرت والكوفة ذيك الكوفة والبصرة وهكذا النار في الموقف وهكذا إذا هذه نسب خمس ست عشر غير محصورة نسب طبعا في الخارج فهذه النسب الآن هي النسبة لماذا تتقوم؟ بالطرفين فتعال لكي توجد الجامع بين هذه النسب ماذا تفعل؟ المفروض أن تلقي الأطراف المشخصات ففي مثالنا الأول تلقي زيد والدار في المثال الثاني تلقي ماذا تلقي؟ الموقد والنار مثلا وهكذا وهكذا نقول إذا هي النسبة متمحضة وقائمة إيه؟ بأطرافها فإذا أزلت الأطراف أزلت النسبة معها إذن لا يوجد جامع ذاتي أنت تنتزعه من هذه النسب فعليه لا يعقل إلا الجامع العرضي وهو تجعل مو مشكلة تجعل مفهوم النسبة ولكن مفهوم النسبة كعنوان وجسر وطريق ومرآة إلى أفراده في الخارج فلما الخارج فمن هنا يكون الوضع عام والموضوع له خاص لاحظ الوضع عام يعني أنت صحيح عندما تريد أن تضع تتصور المعنى العام وهو مفهوم النسبة مفهوم كل عام ولكن حينما تضع تضع لهذا المفهوم العام المتصور أو لا تضعه لأفراده في الخارج فتجعل فقط جسر وآلة إلى
يعني النظر إلى المفهوم من خلاله
من خلال أفراده أحسنت ومصادقة في الخارج الآن يأتي السؤال طب لماذا نلجأ إلى إعداد مفهوم النسبة الابتدائية مثلا قل نعم لأن النسب في الخارج غير منحصرة فلكي أنت تضع شيء لابد أن تتصور وتحصره لأن قلنا أما تتصور بنفسه أو بوجه من أوجهه ومن هنا تصور أمر كلي مفهوم كلي ولكن في حين الوضع لا تضع اللفظ لهذا المفهوم الكلي حين الوضع بل تضعه لأفراده تتصور المفهوم النسبة الابتدائية كمفهوم الوضع عام والموضوع له خاص فتضع من لأفراد هذه النسبة الخارجية لأفرادها وليس لها لأن لو وضعت لها صار كلام صاحب من صاحب الكفاية ومتوقف على الجامع الذاتي واضع اخواني واضح للبس
لانه يكون في الجامع في الجامع العرضي يترشح الى افراده.
احسنتم.
الحكم يترشح الى افراده. اما ذاك يبقى للمفهوم منصب على المفهوم.
نعم. فعلى على هذا التقري على هذين البيانين على هذين على هاتين المقدمتين بحمد الله يتضح عندنا الان تقريب كيف ما ندعيه ان نقول بان في الحروف من والى وعلى الوضع عام والموضوع له خاص. نعم هنا كما أشرت مفهوم النسبة اللي نعتقد فيها هنا مو بالحمل الأول الذاتي بل بالحمل هذا الآن يعني بالحمل الشائع لأنك ما تنظر لها أنت إلى بما هي هي بل تنظر إلى أفرادها في الخارج. من هنا يقول مفهوم النسبة هنا بالحمل الشائع ليس بالحمل الأولي، ولو كان بالحمل الأولي أصبح من المعاني الإسمية وليس من المعاني وليس يكون وجها للمعنى الحرفي. واضح اخواني الى هنا؟ طبق ان شاء الله العباره. اكيد يعني قلنا لان البحث طال كم يوم على مود وصل للثمره هني. الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. الان تجدوا احنا ما ذكرناه متضمن في كلماته، لو تدقق يعني المقدمات والنتائج كذا تجده، لكن يحتاج إلى مثل ما أقول هذا التفصيل. قال الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص إذا اتضح جميع ما تقدم من الأبحاث السابقة يعني في تعريف المعنى الحرفي، يظهر أن كل نسبة حقيقة شوف هذه المقدمة الثانية من مقدماتنا، يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها. زيدون في الدار، هذه النسبة الظرفية متقومة بزيد والدار وبقية النسب هكذا. على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت. فبالتالي بعد يشير إلى كلام من صاحب الكفاية بأنه ما يوجد جامع ذات أصلا ينعدم، فمجرد تسوي عملية إلغاء للطرفين أحسنتم ينعدم. لاحظ ما يبقى شيء عشان تقول له جامع ذاتي. فكل نسبة في وجودها الرابط مباين لأي نسبة أخرى ولا تصدق عليها، وهذا معنى التباين. طبعا في النسب هو أن هذه النسبة غير تلك النسبة، هذا اللي عم نقول يعني لطيف هذه الإشارة. الآن عندك زيد في الدار، النار في الموقد، تقول هذه نسبة هذه نسبة، إيش ما تصير بينهم جامع ذاتي؟ نقول لا، لأن النسبة تابعة لمن؟ لأطرافها في الخارج. فزيدون والدار طرف مباين لمن؟ النار والموقد.
والحقيقة حقيقة النسبة مختلفة. احسنت بالحمل الذاتي إذا تساوت النسبتان.
أي فعليه هكذا نقول بأن هذه النسبة أصلا مغايرة حقيقتها أطرافها، لأن النسبة تابعة طرفيها. هذا أولا. والأطراف متفاوتة ومتباينة، فالنسب شو تصير؟
متباينة.
أحسنتم. قال فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى، صحيح يصدق عليها نسبة ونسبة، واضح. قال ولكن ولا تصدق عليها، صحيح النسبة نسبة بالحمل الأولي ولكن النسبة ليست نسبة بالحمل الشائع. هذا اللي قلنا احنا نريده. لما جبنا ذاك المثال الجزئي كذا قلنا النسبة نسبة بالحمل الأولي، ولكن هنا في مواردنا النسبة ليست بنسبة بالحمل ماذا؟
بالحمل
الشائع. إلى أن هذه نسبة تغاير هذه النسبة وهذه النسبة تغاير هذه النسبة. قال وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي. نسبة مفهوم جزئي حقيقي، وطبعا الجزء الحقيقي ما هو المقصود من الجزء الحقيقي المنطقي، هذه بعد إشارة يعني حتما التفت لها الشيخ ولكن نعطيكم إياه بشكل واضح، وهو عندما نقول هذه النسبة مفهوم جزئي حقيقي مو لأنه لا يصدق على كثيرين، لا ترى يصدق على كثيرين، لأن كلامنا مقصودنا من جزئي وأنها أجزاء يعني كل نسبة بأطرافها تغاير النسبة الأخرى. فمثلا عندما تقول من سافرت من الكوفة إلى النجف، من تنطبق على نقطة الانطلاق من هذه النقطة من في الكوفة، وتنطبق على من نقطة في الكوفة أخرى وفي النقطة في الكوفة أخرى ونقطة في فصار وإيش ينطبق على كثيرين. يقول لا مو مقصودنا هذا فلينطبق على كثيرين، مو مقصودنا الجزء المنطقي بحده وحدوده وواوا، لا مقصودنا لما نقول أن النسب أمور جزئية يعني ماذا؟ يعني متباينة بسبب أطرافها، متعددة ومتباينة بسبب أطرافها، لا أنها لا تنطبق من نعم من البيت من المدرسة من هذه كلها تنطبق عليه. وأضح هذه النقطة. قال وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي، وعليه يقول إذا كان هذا المعنى شو صير؟ وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين. يعني لا يوجد جامع ذاتي مثل مفهوم الإنسان ينطبق على كثيرين، وهي متقومة بالطرفين، وهي النسبة ماذا؟ متقومة بالطرفين، وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة. كيف؟ يقول هذا ذكرنا في مثل الشعراء من فسر القرآن. لاحظوا هذه النقطة شيقول هني على البيان المتقدم، لكن ببيان يعني فقط العبارة، يقول هكذا لو قلت أن النسبة جامع ذاتي بين الأطراف، يقول هذا خلاف حقيقة النسبة اللي احنا أثبتناها. كيف؟ لأن النسبة متقومة بالطرفين، فإذا زالت الطرفين بطلت النسبة. فلو قلت ان هناك جامع ذاتي يعني خلاف ما فرضته في معنى النسبه وهو التقوم بالطرفين، ما لا يمكن ان تقول هي نسبه ومتقومه بالطرفين، ولكن حتى لو ازلت الطرفين تبقى النسبه. هذا ما فرضناه نسبه ليس بنسبه، هذا مثل ما فرضناه واجب ليس بواجب. واضح النكته. قال وعليه لا يمكن فرض النسبه مفهوما كليا ينطبق على كثيرين كما يدعي مثلا افترض صاحب الكفاية، وهي متقوم بالطرفين وإلا لبطلت وانسلخت، الله يسلخها، عن حقيقة كونها نسبة. واضح الآن. يقول لماذا زين نحتاج إلى إذا ما نقدر نوجد جامع ذاتي لأنه راح يكون خلاف النسبة. الآن وين الكلام؟ يقول له احتاج إلى جامع عرضي. لماذا احتاج إلى جامع عرضي؟ يقول لأن النسب في الخارج غير محصورة، وأنت في الوضع لازم تتصور شيء لأجل تضع له هذا اللاف. قال ثم إن النسبة غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها لمن؟ للواضع، فلا بد في مقام الوضع لها. تتضع الآن لفظة من، تتضع لكل الأفراد في الخارج غير محصورة، فعليك أن توجد ماذا؟ جامع ما. قال ثم أن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها. شفت؟ لاحظ عنوان عرضي، يعني خذ مفهوم النسبة الابتدائية لمن؟ لتضع له من؟ مفهوم النسبة الظرفية لتضع في قباله في، مفهوم النسبة الاستعلائية لتضع على، وهكذا. قال فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي، هذا قلنا معنى اسمي، مفهوم النسبة بما هو نسبة بالحمل الأولي كن معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها، وليس العنوان في نفسه نسبة. مفهوم النسبة لا يكون نسبة، لأن لو كان نسبة ماذا؟ يتوقف على الطرفين، فإذا شلون تصوره؟ لأنه إذا رفعت أطرافه فنى وانتهى وبطل، فإذا لابد أن يكون معنى اسمي، وهذا المعنى اسمي ليس معنى حرفي طبعا، لأنه هذا يكون طرف وليس متقوم بطرفين. واضح؟ قال وليس العنوان في نفسه نسبة كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية لأجل من مثلا؟ من؟ قال المشار به لأفراد النسب الابتدائية الكلامية، سافرت من كذا، رحت من كذا، جئت من كذا، وهكذا على كل حال. ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها لكثرتها طبعا، وبعبارة أخرى إن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع. أنت صحيح تصورت مفهوم النسبة الابتدائية وهو مفهوم معنى اسمي، ولكن في أثناء الوضع نظرت إليه ولا نظرت إلى أفراده؟ نظرت إلى أفراده، فمفهوم النسبة بالحمل الشائع ليس مفهوم النسبة، ليس مفهوم النسبة كما أشرنا. مفهوم النسبة بالحمل الأولي بلا إشكال، ولكن مفهوم النسبة بالحمل الشائع ليس، أو مفهوم النسبة ليس بمفهوم النسبة بالحمل الشائع، لأنك أنت فعلا ماذا نظرت إليه؟ إلى أفراده، وأفراده نسب، نسب واقعية في الخارج متقوم بطرفين، بين مفهوم النسبة لا يتقوم بالطرفين لأنه معنى اسمي، ومن هنا بالحمل الشائع ليس مفهوم النسبة. ما التفت له النكتة دي واضح؟ قال وبعبارة أخرى أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع، وأما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي فليست بنسبة حقيقتان، بل تكون طرفا للنسبة، كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان، هذا الابتداء مفهوم اسمي، فهذا طرف في القضية وليس هو متقوم بالطرفين. ومن ثم نقول مفهوم النسبة بالحمل الأولي، ومفهوم النسبة ليس بمفهوم النسبة بالحمل الشائع، لأنك ما نظرت إليه بل نظرت إلى أفراده في الخارج وهي متقوم بالطرفين، فلا يكون مفهوم النسبة هنا متقوم بالطرفين. واضح إخواني؟
نعم.
على هذا بعد لا نطيل الكلام، يقول لا نفس الفكرة ونفس الديباجة الطويلة العريضة ونفس ما تقدم من بحث، يقول طبقه على ماذا؟ على أسماء الإشارة، هذا لأنها متقوم بين المشير والمشار إليه مثلا، التي اسم الموصول بين الأول والطرفين، يعني كلها متقوم بطرفين، الضمائر، وهكذا على كل حال هذه بعد تطبيقات. قال ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها، فالوضع في الجميع عام والموضوع له خاص. واضح أخوانا هذا البحث؟ هذا تمام الكلام بحمد الله، بعد انتهينا من هذا البحث اللي تقريبا أقلنا فيه كثير، يعني قرابة أربع دروس خمسة دروس تقريبا بس في هذا البحث. إن شاء الله بعد تأتينا أبحاث أخرى بعد خارج عن هذا الحدود. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.